الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السابع من تفسير سورة البقرة من عالم التنزيل. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعد أن أكل عليه السلام من الشجرة وفقه الله عز وجل لكلمات تاب مما صنع ورجع مما فعل، فتاب الله عليه وعفى عنه، لأنه سبحانه التواب الذي يتجاوز عن عباده الرحيم بالمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: قوله فتلقى، تلقى والتلقي هو قبول عن فطنة وفهم، وقيل هو التعلم. آدم من ربه كلمات، قرأ العامة آدم، آدم برفع الميم آدم، وكلمات بخفض التاء. قرأ ابن كثير آدم بالنصب، كلمات برفع التاء، يعني جاءت الكلمات آدم من ربه. فتلقى آدم، فتلقى آدم، والذي يقرأه الجمهور آدم. قرأ ابن كثير آدم بالنصب، كلمات برفع التاء، يعني جاءت الكلمات آدم من ربه، وكان سبب توبته واختلفه في تلك الكلمات. قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن: هي قول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا هو الصواب، لأن هذا قد جاء به القرآن، والقرآن يفسر بالقرآن. وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: هي قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. الأول أصوب لظاهر القرآن. وقال عبيد بن عمير: هي أن آدم عليه السلام قال: يا رب، أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي، أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال الله عز وجل: بل قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: يا رب، فكما قدرته قبل أن تخلقني فاغفر لي. وقيل هي ثلاثة أشياء: الحياة والدعاء والبكاء. قال ابن عباس: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة 200 سنة، ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما. الله أعلم. ولم يقرب آدم حواء 100 سنة. كل هذه لا دليل عليها. وروى المسعودي عن يونس بن خباب وعلقمة بن مرثد قالوا: لو أن دموع جميع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر حيث أصاب الخطيئة، ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر حيث أخرجه الله من الجنة. قال شهر بن حوشب: بلغني أن آدم لما أهبط أو لما هبط إلى الأرض مكث 300 سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى. كما ترى كلها بلاغات لا دليل عليها. قوله فتاب عليه فتجاوز عنه، إنه هو التواب، يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه. ثم إن طبيعة الإنسان خلاف ما ذكر في هذا، في هذه الأقوال، فإن الإنسان يموت له القريب والصديق والحميم وتقع عليه المصيبة، فما هو إلا نومة وإذا بها قد أخذت شطر الحزن، ثم مع الأيام وإذا به قد ذهب الحزن. لكن لنا ظاهر القرآن بلا شك أن آدم عليه السلام حين أخرج من الجنة وأخرجت زوجه من الجنة أنه سيجد وجدا، ولكن الذي هو حري بآدم أنه تاب من معصيته لربه، لم يبالي بالنعيم الذي ترك بقدر ما بالى برضا الله عز وجل. ولذلك قال الله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تاب الله عليه وهداه الله لكل خير. قوله فتاب عليه فتجاوز عنه، إنه هو التواب، يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه. وقوله قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه أمر آدم وحواء وإبليس، وكما يقول أيضا المفسرون والحية أمرهم جميعا بالهبوط من الجنة إلى الأرض، وأخبر آدم وذريته أنه سيأتيهم من الله هدى، سيأتيهم وحي وقرآن يتلى. ولهذا أنزل الله على كل نبي على كل رسول كتاب، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. من استقام على شرع الله ووحد الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما مضى، ولا يحزنون مما يأتونه. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي أعرضوا عن دين الله عز وجل علما وعملا وانقيادا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا دليل على أبدية النار، وأهل الجنة يعتقدون أبدية الجنة والنار، كما أنهم يؤمنون بأن الجنة والنار الآن موجودة. قوله: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني هؤلاء الأربعة، وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض. فإما يأتينكم، أي فإن يأتيكم يا ذرية آدم مني هدى، أي رشد وبيان وشريعة، فقيل كتاب ورسول، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب: فلا خوف بالفتح، فلا خوف بالفتح في كل القرآن، والآخرون بالضم والتنوين، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا. فقيل: لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. وهذا الأشهر عند كثير من المفسرين. والذين كفروا، يعني جحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن، أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وهذا نداء من الله عز وجل لبني إسرائيل، الأمة التي كان قد فضلها على العالمين، وأمرهم أن يذكروا نعمته عليهم، إذ جعل فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وأعظم نعمة أنعم الله بها عليهم أن جعل فيهم النبوة والكتاب. ثم قال: وأوفوا بعهدي، قوموا بما عهدت إليكم من التوحيد فما دونه من الأوامر، أوفوا بعهدي لكم، وهو الجنة والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله عز وجل لا يخلف وعده ولا ينقض عهده، إنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: وإياي فارهبون، أي ليكن خوفكم من الله عز وجل. وهذا الخوف يستدعي إلى الوفاء بالعهد، لا نقض العهد. ثم قال: وآمنوا بما أنزلت، أي من التوراة والإنجيل والقرآن، لكن المراد به هنا القرآن. أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا لما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل، إلا أن التوراة والإنجيل قد حرفتا، فإذا وجد من التوراة والإنجيل ما يخالف القرآن فهو بسبب عبث العابثين وتحريف المبطلين. ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كافر بالقرآن، مع أنه المتعين أن تكون أول من آمن بالقرآن. وفي حديث قصة سلمة بن عقيش قال: كان رجل يخطبنا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس، إنكم ستبعثون في قبوركم، وتكون هناك جنة ونار وصراط وميزان. قال: والناس يقولون له: أي فلان، إن هذا لكائن. قال: إنه لكائن. قال: وما دليل ذلك؟ قال: نبي يبعث مما هنا، وأشار إلى مكة، إن يعش هذا الغلام يدركه، وأشار إلى غلام منهم، فما هي إلا ذهاب الليالي والأيام. وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقدم إلى المدينة، فآمن الأنصار بسبب ما سمعوا من اليهودي، وكفر اليهودي، فكانوا يقولون له: يا فلان، ألم تقل كذا وكذا؟ قال: نعم، وليس به، يعني الذي قلت لكم صواب، لكن هذا ليس ذلك الذي حدثتكم عنه، وهذا من كذبهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، وهو ما يناله من متاع الحياة الدنيا. سمي بالشراء لأن الشراء معاوضة، تعطي وتأخذ، فهؤلاء باعوا الآخرة بالدنيا بثمن قليل. ثم قال: وإياي فاتقون، أي اجعلوا بينكم وبين غضبي وبين ناري وقاية، امتثال أمري واجتناب نهي. قوله تعالى: يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، وإيل هو الله عز وجل، وقيل صفوة الله، وقرأ أبو جعفر إسرائيل بغير همز، إسرائيل بغير همز، اذكروا احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر وذكر بلفظ الذكر، لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. قال الحسن: ذكر النعمة شكرها، هذا حكمة طيبة، لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. قال الحسن: ذكر النعمة شكرها، نعمتي أي نعمي، لأن المفرد إذا أضيف دل على العموم، لفظها واحد ومعناها جمع، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، التي أنعمت عليكم، أي على أجدادكم وأسلافكم. قال قتادة: هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر، وإن جاءهم من فرعون بإغراقه، وتضليل الغمام عليهم في التيه، تاه 40 سنة، سلط الله عليهم التيه 40 سنة، لأنه أمرهم بدخول بيت المقدس وسينصرهم، فاعترضوا على موسى فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فبقيوا 40 سنة لا يعلمون أين بيت المقدس، ولا يعرفون لها طريقة، ومع ذلك ظلل الله عليهم الغمام حتى لا تهلكهم الشمس، وما فتحت بيت المقدس إلا بعد موت موسى عليه السلام، ففتحها يوشع بن نون ورحم الله موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لقد أودي بأكثر من هذا فصبر. قال قتادة: هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر، وإن جاءهم من فرعون بإغراقه، وتضليل الغمام عليهم في التيه، وإنزال المن والسلوى، وإنزال التوراة، في نعم كثيرة لا تحصى. قال غيره: هي جميع النعم التي لله عز وجل على عباده. الآية عامة، وربما تكون النعم الأظهر والأشهر أدخل في المعنى. وأوفوا بعهدي، أي بامتثال أمري، أوفي بعهدكم بالقبول والثواب. قال قتادة ومجاهد: أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، إلى أن قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذا قوله: أوفي بعهدكم. وقال الله: إني معكم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. الآية، المهم أن الله معهم إذا امتثلوا أمره، فأعرضوا عن أمره فكان الجزاء من جنس العمل. فهذا قوله في بعهدكم، فقال الحسن هو قوله: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورا خذوا ما آتيناكم بقوة، فهو شريعة التوراة. وقال مقاتل هو قوله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. ولا يمنع أن كل هذه المواثيق يجب الوفاء بها. فقال الكلبي: عهد الله إلى بني إسرائيل، أو عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى: إني باعث من بني إسرائيل إسماعيل نبيا أميا، فمن اتبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين. الكلبي تعرفون أنه كذاب، لكن قد وعد الله عز وجل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أن له أجرين. وهو قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم: وإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل: فارهبوني فاتقوني واخشوني، والآخرون يحذفونها على الخط: وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم، يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التوحيد والنبوة والأخبار اتفقت عليها جميع الشرائع، نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم: ولا تكون أول كافر به، أي بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة، معناه: ولا تكون أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامكم وآثامهم. وهذا هو المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا أسلم، لكن أبى أن يجتمع 10 من اليهود على الإسلام. والمراد بال10 من رؤسائهم وعلمائهم كعبد الله بن سلام وغيره، ولكنهم أبوا إلا الكفر والعناد. قال: ولا تشتروا، أي ولا تستبدلوا يا بني، أو بآياتي، ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثمنا قليلا، أي عرضا يسيرا من الدنيا. وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سلفتهم من سفلتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ويقودهم، فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل، فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة. وقد ذكرت لكم قصة عبد الله الكاتب، وهو أنه كان رجل من النصارى في إيطاليا، وكان يتلقى العلم على نصراني آخر قد كبر سنه ورق عظمه. وفي يوم من الأيام فتحوا الإنجيل على كلمة فاختلفوا فيها، فرجع إلى مدرسه وسيده فقال له: ما أحدثتم اليوم؟ قال: لم نحدث شيئا إلا أن اختلفنا في كلمة. فقال: وماذا قلتم؟ فأخبروه، فقال: لم يصب أحد منكم. قال: أقسمت عليك يا سيدي إلا أخبرتني، فإني قد صحبتك دهرا وأخذت علمك. قال: وتكتم علي؟ قال: نعم. قال: هذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما منعك من اتباعه وأنت تعلم أن هذا وصفه؟ قال: غاية ما أحصل عليه إذا أسلمت أن آتي عند المسلمين فيقولون: أنقذت نفسك من النار، اشتريت نفسك من الله، وربما لا أجد ما يعيلني ويعيل أبنائي، فبقيت على هذا الحال من أجل ما ترى من عطيات النصارى. فانظر إلى هذا المدبر، يعني يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن الإسلام هو الحق، ويأبى إلا الكفر بسبب ما يعطى من الدنيا. ثم إن هذا التلميذ هو عبد الله الكاتب ذهب إلى تونس وأكرمه النصارى وعظموه وبجلوه، ثم بعد ذلك ما زال يترفق حتى وصل إلى الأمير فأسلم وكان من كتابه وكتب هذه القصة وما في بابها. وحصل له كما حصل لابن سلام، فإنهم دخلوا وسألهم الأمير عنه فقالوا هذا عالمنا وسيدنا، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا إنما أسلمت من أجل أن يعطيك المسلمون بعض المال ويكرمونك وهكذا. ثم قال وإياي فاتقون، قال فاخشوني ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا، يقال لبس الثوب يلبس لبسا ولبس عليه الأمر يلبس لبسا أي خلط، يقول لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وإلى الآن كم قد حرفوا في التوراة والإنجيل، ويأبى الله إلا أن تبقى صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، لأنهم يأتون بعض الألفاظ ومع ذلك يبقى ما يدل على أن هذا الوصف لا ينطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. كما يذكرون كان شيخ الإسلام ذكر جملة مما في التوراة والإنجيل من النقولات عنهم، هكذا الشوكاني ذكر جملة مما في كتبهم، إلا أننا لا نستجيز القراءة في كتبهم، وإلا ربما تجد مثل هذا. هذه الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل استدل بها بعض أهل العلم إلى أنها في من يدعو إلى حوار الأديان ووحدة الأديان، وهذا هو المعنى الذي يقوله قتادة وسيأتي. والأكثرون على أنه أراد لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية، وهذا الآن هو الذي يدعو إليه أصحاب وحدة الأديان، يقول الدين الموسوي والمحمدي والإبراهيمي، ويسموها الميمات الثلاثة، وربما دعوا إلى بناء هيكل واحد ويضم مسجدا ومعبدا وكنيسة. وقد رأينا في بعض البلدان أن بعض المكان تدخل فيه للصلاة فتجد مصحفا وتجد توراة وتجد إنجيل، وأيضا تجد الإشارة الكعبة بيت المقدس. وهذا الأسلوب منهم يريدون تمييع المسلمين على ما بينته في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. فقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه، فالحق بيانهم والباطل كتمانهم، وتكتمون الحق أي لا تكتموه يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل. أمن ذلك أن بعض رؤسائهم كان من قوله لما قيل له لماذا لم تؤمن بمحمد وأنت ترى أن هذه صفات محمد، قال وجدنا في التوراة أنه يدخل من قومه الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ونحن لا نرى معه إلا عدد يسير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله إن لهم ولا يدخلون الجنة 70,000 و70,000، بل وفي بعض الروايات مع كل 1,000 70,000، وهذا من فضل الله الواسع. فالشاهد أنهم لن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الله ويهدي أحدهم، أما كلهم فقد أبوا إلا الكفر والعناد والبغي. نسأل الله السلامة. ولهذا تعلم يا مسلم أن الهداية بيد الله وأن التوفيق عزيز. إذ وفقك الله للإسلام اعلم أن التوفيق عزيز. انظر إلى هؤلاء يتلون في كتبهم آناء الليل وأطراف النهار بل ينتظرونه. كانوا إذا غضبوا على الأوس والخزرج قالوا بيننا وبينكم إذا ظهر نبي ونتبعه ونقتلكم على يديه. يهددون الأوس والخزرج بالنبي بل ما جاءوا إلى هذه الأماكن إلا انتظار النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم يتركون شمال الجزيرة ويسكنون في يثرب يسكنون في قريظة يسكنون في خيبر؟ كانوا يختارون الأماكن التي فيها النخل والأماكن التي بين الحرات لأن عندهم وصف أنه نبي يكون في أرض نخل بين حرتين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى أرض بين أرض نخل بين حرتين كان يظن أنه سيكون إلى هجر. ثم كان الأمر إلى المدينة فهم ذهبوا إلى المدينة نزلوا قريظة نزلوا يثرب في ذلك الوقت كانت تسمى هكذا نزلوا في خيبر نزلوا في قينقاع من أجل إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يتلقونه ويدخلون في دينه. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم منعهم الكبر والحسد والبغي فبقوا على ما هم عليه يكتمون التوراة ومكن الله منهم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحمد لله.